أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في أن الخمس في أرباح المكاسب، هل هو ثابت كثبوت الصلاة والصوم والحج، يعني ثابت بأصل التشريع وهو من النوع الأول من أنواع التشريعات الثلاثة التي أشرنا إليها أم لا؟ قلنا بأنه لو قيل أن الخمس في أرباح المكاسب، هذه للمرة العاشرة أؤكدها، ليس الحديث فيما يتعلق بغنائم دار الحرب، بغنائم بالمعدن، بالكنز ونحو ذلك، وإنما الحديث والذي هو عموما محل الابتلاء أرباح المكاسب وأرباح التجارات. المشهور بين علمائنا والراكز في أذهان المتشرعة أنه لا فرق بين تشريع الخمس وتشريع الصلاة والصوم والحج والزكاة ونحو ذلك، ومن هنا جاءت تلك التساؤلات، وإلا لو كان تشريع خمس أرباح المكاسب حكما ولائيا أو من النوع الثاني أساسا لا مجال للتساؤل، باعتبار أن الإمام وجد في زمان مصلحة فجعل الخمس، لا توجد تساؤل لماذا لم يذكر في صدر الإسلام، لماذا لم يجب من قبل الحكام، لماذا لم يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه التساؤلات إنما تأتي على هذه الخلفية، على هذا الأصل الموضوعي، وهو أن الخمس في أرباح المكاسب إنما هو ثابت بأصل التشريع، وهذا ما نجده بشكل واضح وصريح في مواضع متعددة لا أقل من كلمات السيد الخوئي، طبعا كل الأعلام بلا فارق بينهم. مثلا يقول: ينبغي التكلم في مقامين، أحدهما يعني مستند العروة صفحة 193، أحدهما في أصل التشريع وأنه هل يجب الخمس في هذا القسم، يا قسم السابع ما يفضل عن مؤونة سنته، وأنه هل يجب الخمس في هذا القسم كما وجب في سائر الأقسام، أنه هل هذا مثل ذاك أو أنه له ماذا؟ له حكم آخر. هذه في صفحة 193. في صفحة 194 أيضا يقول كذلك: بل في الجواهر أن هذا، يعني أنه ثابت على حد سائر الأقسام الأخرى، هو الذي استقر عليه المذهب. وكذلك في صفحة 195 يقول: فكيفما كان فلا ينبغي التأمل في إطلاق الآية المباركة في حد ذاتها وشمولها لعامة الأرباح والغنائم، يعني أن الآية أثبتت وجوب الخمس، لا أنه أن الوجوب ثابت من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أنه ثابت بالحكم الولائي ونحو ذلك، لا، أن الآية، فمن الواضح أنه إذا ثبت أن تشريع الخمس في أرباح المكاسب ثابت بالآية، من الواضح أنه سوف يكون من القسم الأول لا الثاني ولا ماذا؟ ولا الثالث. عند ذلك تأتي تلك التساؤلات التي أشرنا إليها ولا نعيد مرة أخرى، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك فلما لم يعتني بها الرسول كما اعتنى بالزكاة؟ لما لم يأخذها؟ لما لم تشتهر بين المسلمين؟ لما لم يعتني بها الحكام بعد رسول الله؟ لما لم يأخذها أمير المؤمنين؟ لما لم تكن موجودة إلى زمان الصادقين؟ عند ذلك وردت الروايات ونحو ذلك. من هنا على هذه الخلفية السيد الخوئي قدس الله نفسه كما قلت للأعزة، أنا راجعت لعله حدود 20 مصدر ممن الذين كتبوا تفصيلا في الخمس، لم أجد جوابا تفصيليا عن هذه التساؤلات كما هو موجود في مستند العروة الوثقى. في مقام الجواب السيد الخوئي لا أعلم، هل سنعبر عنها أجوبة متعددة، بيانات متعددة. في اعتقادي أنه هناك عدة مطالب في جواب السيد الخوئي، لأنه هذا الكلام الأعزة يريدون أن يراجعوا، يقول والجواب هاي في صفحة 196، وأما مع الغض وأما الخمس على أن والإنصاف، 5-6 بيانات موجودة في كلمات السيد الخوئي، وأنا أحاول بالتسلسل هذه أشير إليه واحدة واحدة ونبين بأنها تامة أو غير تامة، ونشير أيضا أن السيد الخوئي هذا الجواب بناه على أي أصل، على أي خلفية، وماذا يريد أن يجيب عن من تلك التساؤلات التي تقدم الكلام عنها. الجواب الأول، في الجواب الأول السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول كأنه هكذا: سلمنا معكم أنه أساسا أن رسول الله لم يجب الخمس، وأن من بعده أيضا كذلك، وأن الشعار نفس الإشكال، يقول سلمنا، ولكن ويقول مع ذلك لا يدل ذلك على عدم تشريع الخمس بأصل الشريعة. بأي بيان؟ يقول بهذا البيان، وهو أنه كم عندنا من نظير أن التشريع ثابت في عصر التشريع، ولكن إبلاغ هذا التشريع إنما تأخر في زمن متأخر. يعني أن التشريع صدر من النبي صلى الله عليه وآله، ولكنه لم يبلغه للأمة، وإنما أودعه عند من؟ عند علي وأهل بيته، عند الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى يبلغ الناس بالحكم في أوانه المناسب له. ويضرب مثال لذلك، يقول من قبيل تلك التشريعات التي ستظهر في زمان الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، هناك مجموعة من التشريعات، هذه سيبلغها الإمام، وإن كان يقيناً أن تشريعها صدر من ماذا؟ صدر من النبي صلى الله عليه وآله، بتعبيره صدر هذا التشريع في عصر التشريع، ولكن وصوله إلى الناس، إبلاغه للناس، إنما كان في زمن الأئمة المتأخرين. ويفسر تدريجية الأحكام، يقول من مصاديق تدريجية الأحكام هو هذا، لأن التدريجية أعزائي قد تطلى، يعني في زمن النبي، أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأتي في أول يوم من البعثة ويبين كل التشريعات، قد تطلق تدريجية ويراد التدريجية في عصر التشريع، يعني العصر النبوي، وقد تطلق التدريجية بهذا المعنى، وهو أن التشريع صدر في عصر النبي، إلا أن الإبلاغ للناس لم يصدر في عصره، وإنما جاء متأخرا. هذا الكلام أعزائي، حتى أنا أقرأ العبارات، لأنه إحنا هذه العبارات عندنا شغل فيها. قال والجواب: أما بناء على ما سلكناه من تدريجية الأحكام. سيدنا ما المراد من تدريجية؟ قال من تدريجية الأحكام، عطف تفسير، وجواز تأخير التبليغ عن عصر التشريع. إذا تبين مراد من التدريجية ماذا؟ مو التدريجية في عصر التشريع، وإنما التدريجية أنه في عصر التشريع شرع، ولكن ماذا؟ بإيداع بيانه من النبي إلى الإمام، ليظهره في ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتية الباعثة على ذلك. بل قد يظهر من بعض النصوص أن جملة من الأحكام لم تنشر لحد الآن، وأنها مودعة عند ولي العصر عجل الله تعالى فرجه، وهو المأمور بتبليغها متى ما ظهر وملأ الأرض قسطا وعدلا على هذا الأساس. ولعله يعتبر هذا الجواب من الأجوبة الحاسمة والقاطعة لمادة الإشكال. لذا يقول: فالأمر على هذا المبنى الحاسم لمادة الإشكال. أساسا بعد لا يبقى هناك إشكال، لماذا أنه لم يظهر في عهد النبي؟ يقول: باعتبار أنه الأحكام هذه طبيعة. هذا هو الجواب الأول الذي لازمه أو مبناه على أنه سلم أنه لماذا لم يظهر إلى آخر. تفت جيدا أعزائي إلى أنه هذا الكلام تام أو غير تام. أعزائي تفتوا لي جيدا إلى القضية. هذا الجواب إنما يتم في صورة ولا يتم في صورة أخرى. يعني واقعا إذا تمت هذه الصورة كل تلك الأسئلة بعد لا محل لها. وهي ماذا؟ وهي التفتوا إلى النقطة، وهي أن التشريع أولا لا يكون إلا في عصر التشريع، يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله يوجد تشريع أو لا يوجد؟ لا يوجد. عند ذلك نقول إذا ظهر تشريع في عهد الإمام الصادق نقول تبليغه من الإمام الصادق لا تشريعه، وإلا لو ثبت أنه كما يحق للرسول في دائرة أن يشرع ويحق للإمام أيضا له دائرة من التشريع، إذن يتم هذا الكلام أو لا يتم؟ لا يتم. لماذا؟ لاحتمال أنه لا، ليس الإبلاغ من الإمام بل التشريع ماذا؟ بل التشريع من الإمام. وهذه شبهة مصداقية. متى يكون الجواب تاما؟ إذا فرضنا أن التشريع إما وحياني في زمن التشريع وإما نبوي في عصر ماذا؟ في عصر رسول الله. وما بعد ذلك بعد يوجد أو لا يوجد؟ لا. هذا أولا خلوا ذهنكم يمين. وثانيا أنه كما لا يوجد تشريع عند الأئمة لا توجد عندهم أحكام ولائية أيضا. وإلا لو فرضنا عند الأئمة يوجد حكم ولائي فلعل هذا الخمس من الحكم ماذا؟ من الحكم الولائي. من أين تقول أنه من الإبلاغ؟ لا، من الحكم الولائي. تقول لا أنت ما عندك دليل، أقول أيضا أنت ماذا؟ لا يوجد عندك دليل. كما يوجد احتمال أنه تشريع وإبلاغ من الإمام، احتمال أنه ماذا؟ ليس كذلك وإنما حكم. فلا يمكن التمسك بإظهاره في زمن متأخر لأنه هذا يكون من اللازم الأخص، ونحن نريد ماذا؟ إثبات عفوا من اللازم الأعم، وهذا فرد ماذا؟ فرد أخص. إذن لكي يتم هذا الجواب على السيد الخوئي أن ينفي أولا أن الإمام لا يوجد عنده تشريع، ثانيا أن الإمام ماذا؟ لا توجد عنده أحكام ولائية. والسيد أبطل هذين الأمرين أو لم يبطل؟ لم يظهر من كلامه أنه أبطلهما. وإذا أبطلهما ننظر في دليله أنه تام أو ليس ماذا؟ أو ليس بتام. وحتى لا أطيل على الأعزة فقط أنا أشير إلى هذه النقطة، وهي ما وردت في بصائر الدرجات الجزء الثاني صفحة 237 237 باب في أن ما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوض إلى الأئمة. قال الرواية: إن الله أدب رسوله صلى الله عليه وآله حتى قومه على ما أراد ثم فوض إليه فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه ماذا؟ إلينا. التفتوا لي جيدا. وإذا ثبت أن الخمس ثابت في عصر التشريع فهو ثابت ماذا؟ مو من القسم الأول، ثابت من القسم الثاني، لأنه من القسم الأول الآية المباركة لو دلت، إذا هذا الكلام يأتي فيه كل الإشكالات. 10 روايات أو أكثر الروايات اللي موجودة هنا الأعزة إن شاء الله تعالى هم يراجعونها بالتفصيل. منها قال: لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله وإلى الأئمة عليه وعليهم السلام. قال: وهي جارية في الأوصياء. إذن أعزائي، هذه القضية بعد أنت والمبنى والبناء، طبعا هنا يوجد إشكال مبنائي ويوجد إشكال ماذا؟ بنائي. أما الإشكال المبنائي وهو أنه قد يقال أن سيد الخوي لا يلتزم بأن الأئمة لهم ماذا؟ ها؟ حق التشريع. جيد، هذا الإشكال يصير مبنائي. وأما ليس لهم حق الولاية، الأحكام الولائية، لا أتصور أن سيد الخوي يناقش ماذا في هذه القضية. إذن في جملة واحدة أعزائي، لكي يتم هذا الجواب لابد من نفي أن الإمام له التشريع وله أحكام ماذا؟ ولائية، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. هذا ما يرتبط بالجواب الأول. مما بينا اتضح أن ما ذكره الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه في كتابه الخمس والأنفال صفحة 10 واقعا فيه خلط بين أمرين، لعله لم يلتفت بشكل دقيق إلى مراد السيد الخوئي قدس الله نفسه. هناك إشكاله هذا في صفحة 110، يقول: إلا أنه أن الحكم المشروع الثابت في القرآن، طبعا ينقل عبارة السيد الخوئي دي يشكل عليها، يقول: إلا أن الحكم المشروع الثابت في القرآن وظهوره فيه كيف أودع بيانه من النبي إلى الإمام. كلام أن السيد الخويد يفترض أن الآية ماذا؟ ما دلت، مو أنه تشكل عليه، كيف أنه أودع بيانه ماذا؟ تبليغه إلى الإمام. قلنا أنه تنزل، أن الآية ماذا؟ ما دلت على التشريع. إذن هذا إشكال غير وارد. التفت جيدا، الإشكال اللي أهم هذا: مع أنه لا شاهد في الآية الشريفة على تأخير إجرائه وعدم كون المقصود عدم إجرائه مدة من الزمن. فهم من كلام السيد الخوئي أن النبي، فهم شيخ اللنكراني من كلام السيد الخوئي أن النبي شرعه وبينه للناس، ولكن تنفيذه أوكله لمن؟ إلى الأئمة. مع أن البيان والتنفيذ شيء، والإيداع والتبليغ ماذا؟ شيء آخر. سيد الخوي ماذا يقول؟ بأنه بين ولكن التنفيذ تركه ماذا؟ حتى تقول: ما الدليل على تأخير الإجراء؟ قال: بين لأوصيائه وترك الإبلاغ إلى من؟ لما يأتي بعد ذلك. إذن هذا البيان الذي أو الإشكال الذي ذكره غير تام. جيد، الجواب الثاني الجواب الثاني. في الجواب الثاني، إذا تتذكرون، قلنا توجد مجموعة من التساؤلات، وهو أنه لماذا أن النبي صلى الله عليه وآله فرق بين حكم الزكاة وحكم الخمس، يعني في الزكاة بعث من يجبي ولكنه لم يفعل ذلك ماذا؟ في الخمس. ما هو جواب السيد الخوئي؟ يقول: أولاً ما أبين، أقرأ العبارة مباشرة حتى أنه أعلق عليها لأن أخشى الوقت يضيق. يقول: وأما مع الغض عن ذلك. فلو تنزلنا عن الجواب الأول نأتي إلى الجواب ماذا؟ الثاني. أما مع الغض عن ذلك فبإبداء الفرق بين الزكاة والخمس، حتى نعرف لماذا أنه أخذ الزكاة ولم يأخذ ماذا؟ ولم يأخذ الخمس. يقول لنقطتين: النقطة الأولى أن الزكاة ملك عام للمسلمين، والخمس ملك شخصي ماذا؟ للنبي. هذه نقطة. النقطة الثانية: إذا كان ملكا شخصيا له، إذن مناسب شأن أنه يطالب بملكه الشخصي، فلهذا صعب عليه أن يطالب ماذا؟ بملكه، لأنه ليس له ارتباط بمنافع المسلم. يقول: وأما الخمس، فلهذا يقول: أما الزكاة فهو في مصالح المسلمين وهو مأمور بالآخذ، قال: خذ من أموالهم صدقة. فمقدمة الواجب واجبة، فمقدمة للأخذ الواجب عليه، لأنه الله أمره خذ، هذا واجب. مقدمته ماذا؟ أن يبعث العمال لجباية الزكاة، من باب مقدمة الواجب. وأما الخمس فهو حق له صلى الله عليه وآله ولأقربائه، فيشبه الملك الشخصي، حيث لا تعود فائدته لعامة المسلم. كيف يريد ينطي يريد ما ينطي؟ الله سبحانه وتعالى جعل 20% في أموال المسلمين حق شخصي لمن؟ للنبي وللإمام. ومن ثم لم يؤمر في مورده إلا بمجرد التبليغ، كما في سائر الأحكام من الصلاة والصيام دون الأخذ، هذا يجعله قرين. فلم يكن ثمة باعث على جباية الخمس، بل قد لا يناسب ذلك شأنه وجلالته كما لا يخفى. ما أريد أدخل في البحث التفصيلي، ولكنه خب إذا كان هذا وضع الخمس الشخصي لا يناسب شأنه، فالله شلون يشرع له في التشريع ما يناسب شنو؟ ما يناسب حتى هو يخاف يكون موضع التهمة. على أي حال، هذا الجواب الثاني. إذن الجواب الثاني أعزائي للسيد الخوئي يقوم على نقطتين: النقطة الأولى أنه ملك شخصي، والنقطة الثانية أنه لا يعود نفعه على ماذا؟ على المسلم. هذا البحث أعزائي الآن أنا لا أريد أن أستبقه، لأنه سيأتي تفصيلا، وهو من أهم محاور بحث الخمس في زمن الغيبة، وهو أن الخمس في أرباح، أن الخمس عموما مو في أرباح المكاسب بعد، هنا القضية ماذا؟ أعم. هنا أن الخمس ملك من؟ لأن الآية المباركة ماذا قالت؟ التفتوا لي جيدا. الآية المباركة في سورة الأنفال صريحة، قالت: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه ملك من؟ لا أقل الثلاثة ماذا؟ الأولى. الثلاثة الثانية واضحة، وهو أنها ملك هذه الأصناف الثلاثة بحسب المشهورة اللي يعبر عنها ماذا؟ بسهم السادة، مو سهم الإمام. هذا النصف الأول ملك من أعزائي؟ تقريبا الراكز في أذهان علماء مدرسة أهل البيت من عصر الغيبة إلى يومنا هذا، إلا ما ندر، يقولون أنه ملك شخصي لمن؟ للإمام. يعني شنو ملك شخصي للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ يعني كما أن الإمام سلام الله عليه إذا ذهب إلى السوق وتاجر وحصل على مال، هذا المال لمن؟ له. فهل يجوز لأحد أن يتصرف فيه من غير إذنه أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. وباقي الأحكام، وباقي الأحكام، كل الأحكام التي تترتب على الملكية الشخصية تترتب على ماذا؟ على باب الخمس. يعني هذا الخمس الذي هو ثابت إلى ما، هذه الأمور الثلاثة أو السهام الثلاث لله ورسوله ماذا؟ ولذي القربى. والشاهد على ما أقول أعزائي، انظروا إلى أقوال الفقهاء في عصر الغيبة فيما يتعلق بهذه السهام الثلاثة. قول قال، طبعا الأقوال قد تصل إلى 20 قول، قول قال أنه لا بد أن تدفن إلى أن يأتي ماذا؟ صاحبه. خب لماذا تدفن إذا كانت هي للمسلمين؟ تدفن بينكم وبين الله أو تصرف على المسلمين؟ واضح أنه يريد أن يقول أنها هي لمن؟ له. قول قال أنها نلقيها في البحر، قول قال أنه نحفظها حتى ونوصي بها إلى أن يأتي صاحبه. المتأخرين هو شافوا بأن هذين الأقوال بعيدة من الإنصاف، هاي الأموال كلها تتلف وتهلك ولا ينتفع بها ماذا؟ أحد. ولذا ذهب قال إلى أنها تحليل، أصلا ما لا يوجد خمس في زمن ماذا؟ في زمن الغيبة، وهو القائل بالتحليل في زمن الغيبة. ولكن الذين لا يقولون بالتحليل انتهوا إلى قولين آخرين. القول الأول وهو أن يتعامل معها تعامل مجهول المالك، سلام الله عليك، يتعامل مع هذه مجهول المالك. قالوا خب فإن قلت أن الإمام خمو مجهول، أن الإمام ماذا؟ أن هذا الخمس مجهول المالك، معلوم المالك، معلوم المالك وهو الحجة سلام الله عليك. قالوا ها نوسع دائرة مجهول المالك ليشمل ما لو جهل مكانه، وحيث أننا نجهل مكان الإمام سلام الله عليه، وقرأوا وجاءوا ببعض الروايات، بعض صعد درجة قال لا مجهول المالك لأنه نحن نعرف الإمام بالاسم لا بالشخص فهو مجهول، ودخلوا في هذا البحث حتى يوجهوا لنا. ثم اختلفت الأقوال، ماذا تقول في مجهول المالك على المبنى الذي تختاره؟ طبعا هاي الآراء لا يتبادر إلى ذهن الناس، واقعا أكو من يقول هذا، نعم صاحب الجواهر متبني هذا القول، وهو أن سهم الإمام، مراد من سهم الإمامة يعني ما لله والرسول، وما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو ماذا؟ فهو لنا. صاحب الجواهر في المجلد السادس عشر صفحة 173 هذه هي عبارته، هناك عفوا في صفحة 177، وأقوى من ذلك بعد أن ينقل الأقوال ويشكل عليها يقول، وأقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول إليه، روحي له الفداء، إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجزي، لا تجعله معلوم المال، لأن الشخص ماذا؟ مجهول. لو كان الإمام بيننا ها نعرفه أو لا نعرفه؟ لا نعرفه، فهو مجهول الشخص وإن كان معلوم النسب والاسم، بل لعله حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول إليه للجهل به، يعني الجهل بمكانه أين هو حتى نوصل المال إليه. ما بعد صاحب الجواهر رحمته، هاي كلها من هذه مبناها الأصلي، يعني خلفيتها ما هي؟ أن المال مال من؟ ها؟ مال الشخص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا لابد أن نجد مخرجا إما لعدم التصرف وإما ماذا؟ للتصرف. إلى أن انتهينا في العصور الأخيرة اللي هو عليه مبنى فقهائنا المعاصرين أيضا، أنه لا هذه ملك الإمام فلا بد أن تصرف فيما يرضي الإمام، وهي النظرية اللي الآن موجودة ماذا؟ في الكتب. وهي أن إحراز الرضا شرط في جواز ماذا؟ في جواز. هسه ماذا ترتبت على ذلك؟ مجموعة من اللوازم. إذن لا يجب الرجوع بها إلى الحاكم ماذا؟ ها؟ إلى الحاكم، بل إلى المرجع الذي تقلده. لماذا؟ لأنه قد أنت تحرز الرضا وقاطع بإحراز الرضا، بعد يجب الرجوع إلى الغير أو لا يجب؟ فلهذا هنا دخلوا قدر المتيقن إلى آخره، حتى أنه يوجه هذه المسائل، وإلا المبنى هذا. الآن أنا ما أريد أدخل في البحث التفصيلي، ولكنه كلمتي أن أقول في مسألة إحراز الرضا. طبعا صاحب الجواهر هذا الفقيه الكبير ملتفت إلى هذه النقطة، مو أنه ما ملتفت إلى إحراز الرضا، ولكنه بالنسبة إليه أن هذا غير كاف لجواز التصرف في الملك الشخصي للإمام. يقول: وأما الاستناد إلى إذن الفحوى بأن نصرف هذه الأموال فيما يحرز رضاه، ففيه منع حصول العلم بالرضا بذلك. أنت من أين تستطيع أن تشخص ما هي المصالح والمفاسد التي يفكر بها الإمام حتى تستطيع أن تشخص ماذا؟ مصادق ذلك. إحراز الرضا، خب إحراز رضا كرضانا لو له موازين قد تختلف ماذا؟ عن موازيننا. إذ المصالح والمفاسد التي في نظر الإمام مما لا يمكن إحاطة مثلنا به. خارج عن البحث هذا، بس أريد ذهن الإخوة تأنس هذه المباني، حتى إذا جاء فقيه متمكن وحاول أن يناقش بعض هذه المركوزات الأمور المتشرع الأمور الراكزة في الذهن المتشرعي، مباشرة لا يتهم يمينا ويسار. هذه فقهاء كبار يتكلمون هذا الكلام. قال: إذ المصالح والمفاسد التي في نظر الإمام مما لا يمكن إحاطة مثلنا به، خصوصا من لم تزهد نفسه في الدنيا منا. منا منه؟ مو من عموم الناس، ها؟ الكلام موجه منه؟ ها احنا اهل الدعوة. فقد يكون، هسه يبين المصادق، فقد يكون صلة واحد من شيعته أو إطفاء فتنة بينهم أو فعل أمور لها مدخلية في الدين أولى من كل شيء في نظره، يعني أولى من بناء الحوزات العلمية. منين أنا أعرف؟ لعله إطفاء فتنة في كذا مكان هو أولى من رواتب شنو؟ من أين نعرف هذا؟ كما يومئ، يقول يضرب مثال، كما يومئ إليه تحليلهم بعض الأشخاص وأقاربهم في شدة الحاجة. يحلل الملايين يعطيها لواحد مولانا من خلف الباب وأقرباؤه ماذا؟ ها؟ يحتاج. فكيف يمكن القطع برضاه فيما يفعله غيرهم، خصوصا مع عدم خلوص النفس من الملكات الردية، التفت جيدا، كالصداقة والقرابة ونحوهما من المصالح الدنيوية، فقد يفضل على البعض لذلك، يعني للصداقة والقرابة، ويترك الباقي في شدة الجوع والحيرة، بل ربما يستغني ذلك البعض بقبض ما حصل له فيحتال في قبض غيره. هاي الحيل الشرعية التي كتبت فيها كتب، فيحتال في قبض غيره إلى تمليك زوجته أو ولده ما عنده كي يبقى فقيرا فيقبض ما يشاء. وكيف يمكن أن يقاس هذا بفعل أمير المؤمنين؟ وكيف 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 يدخل فتبحث مفصل، يقول أساسا هذه الدعوة إحراز رضا الإمام، أصلا هذه عنوان جيد، ولكنه تطبيقها ممكن لأم مثالنا أو غير ممكن؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني، سؤال، التفتوا لي جيدا لهذا المطلب قبل أن أجيب على هذا الجواب الثاني. أعزائي، البحث الثاني: ماذا قرأتم في بحث الفضولي إذا أحرزتم في مورد رضا المالك ولكن بالفحوى من غير أن يقول لكم يجوز. هل يجوز التصرف في ماله من غير رضاه الرسمي الصريح أو لا يجوز؟ ها؟ هذا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في المكاسب، اللي هاي المكاسب الطبعة الحديثة، الجزء الثالث صفحة 346، هذه عبارته. قال: وكيف كان فالظاهر شموله، شمول الفضولي، ها، عقد الفضولي، لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوى. من أين هذا الإذن الصريح أو الفحوى في التصرف؟ إذن كل تصرفاتنا تصرفات ماذا؟ ها؟ فضولية. مورد آخر يقوله الشيخ الأنصاري 395 في المكاسب، هذه عبارته هناك، يقول: مع أنه قد يقع الإقباض مقرونا برضا المالك بناء على ظاهر كلامهم من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضول. العلم بالرضا، فما بالك ماذا بحدسيات الرضا؟ واحنا كل الذي عندنا علم بالرضا على مدعيه، واقعا الدعوة على مدعيها اثباتها على عندنا علم بالرضا. نعم يوجد عندنا ماذا حدس ظن وهكذا، ولكن يخرج عن الفضول او لا يخرج؟ إذن كل التصرفات في سهم الإمام كلها ماذا؟ ها؟ بناء على هذه النظرية يكون تصرفات ماذا؟ فضولية. فلا بد أن يظهر الإمام عند ذلك، نرى نسأله، فإن قال قبلت عند ذلك يكون التصرف ماذا؟ صحيح، وإلا يجوز التصرف أو لا يجوز أحكام الفضول. جيد أعزائي، هذا هو الجو، ولذا كله، ولذا صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه في آخر المطاف عند جملتين ثقيل كصاحب الجواهر يقول هذا الكلام، هو أي ثقيل. ولذا في صفحة 176 وصفحة 177، ومع ذلك كله يظهر لك السر وما ذكره المفيد من المحنة والحيرة لعدم وضوح مأخذ قاطع للعذر لشيء من هذه الأقوال المذكورة، كما يومئ إليه ظهور الاضطراب في هذه المسألة من أساطين الأصحاب في تمام الخمس، فضلا عن حق الإمام منه، منهم المفيد والشيخ ويعدد هؤلاء، هذا أساطين الفقه عندنا. يقول: ولكن عندما وصلوا إلى الخمس أولا وسهم الإمام ثانيا أصيبوا ماذا؟ أصيبوا بالحيرة والاضطراب، إلى أن يقول: وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن. بعد أكو مستند أو لا يوجد مستند؟ فقط ماذا؟ ها؟ يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا، بعد ما عندنا طريق إلا أن نتمسك ماذا بذيل رأفته ورحمته. هذا كله مبناه الأصلي ما هو؟ التفتوا لي، شنو مبنى؟ مبنى يفترض هذا مال منه؟ شخص الإمام. هذا آخر التصرف فيه بعد يجوز أو لا يجوز؟ واقعا مسألة محل تأمل. وهذه كلها تخريجات لذلك الأصل الأولي، ولو أنهم التفتوا إلى أن الإمام له، بتعبيرنا المعاصر في القانون، له شخصية حقيقية وشخصية حقوقية. في القانون يميزون بين، احنا في أبحاثنا الفقهية شلون نميز؟ نقول ملك الشخص أو ملك المنصب والمقام. في القانون ماذا يعبرون؟ حقيقية وماذا؟ وحقوقية. أساساً من قال لكم أن الخمس هو الملك الشخصي للإمام، بل هو ملك ماذا؟ منصب الإمام. أول الكلام، كل هذه الأقوال تسقط كلها، حتى مسألة ماذا؟ رضا الإمام، كل لا علاقة لنا، لأنه إذا كانت ملك هذا المقام، إذا من يملأ هذا المقام بحسب ما يشخص من المصالح لابد أن يعمل، مو أن يحرز ماذا؟ أن يحرز، لا علاقة بذلك. وهذا بشكل واضح وصريح ورد في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإن شاء الله في الوقت المناسب سأتي، لأن المسألة جد مهمة في زماننا. هذه الرواية واردة أعزائي في وسائل الشيعة الجزء التاسع لمؤسسة آل البيت صفحة 537، روايات متعددة، أنا أنقل رواية واحدة منها. الرواية واردة أعزائي في كتاب الخمس الباب الثاني، باب أن الأنفال كلها للإمام خاصة. قال الرواية: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام: إنا نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا، فكيف نصنع؟ ينسبون يقول هذا ملككم، لكم هذا، فكيف نصنع؟ فقال، التفت، فقال: ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي. حيثية تعليلية، حيثية تقييدية، يعني أنه كونه هذا الذي تعليق الحكم على الوصف مشعر ماذا؟ بالعلية. أما وما كان غير ذلك فهو ميراث لنا على كتاب الله وسنة نبيه. وبالسؤال الخمس: ياهو هذا لو هذا ياهو من. هؤلاء فرضوه ماذا؟ وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنته، مع الملك الشخصي. ومن هنا حاروا أن هذا الملك الشخصي ماذا يفعلون له في زمن الغيب. إذن الجواب الأول سيدنا الجليل أن الخمس ليس ملكا ماذا؟ شخصيا للإمام. إذن قولك فيشبه الملك الشخصي، لا فقط ليس ملكا شخصي ولا يشبه الملك ماذا؟ الشخصي، وإنما هو مربوط بمقام ماذا؟ وهذا طيب الله أنفاسكم قهر ملامة، والحمد لله يا رب العالمين.